بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ومعنى قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ يصدر الناس عن موقف الحساب فرقا متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار. وقوله ليروا أعمالهم يقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين عن اليمين وعن الشمال ليروا أعمالهم، فيرى المحسن في الدنيا المطيع لله عمله وما أعد الله له يومئذ من الكرامة على طاعته إياه، على طاعته إياه كانت في الدنيا، ويرى المسيء العاصي لله عمله وجزاء عمله وما أعد الله له من الهوان والخزي في جهنم على معصيته إياه كانت في الدنيا وكفره به. وقوله فمن يعمل مثقال ذرة.
قبل يا شيخ، فيها عبارة ما قرأت أنت، وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، قيل أن معنى هذه الكلمة التأخير، هذه قرأتها؟ نوقفنا عند هذه،
جوزناها.
نعم تفضل أعدها لو تكرمت.
وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، قيل إن معنى هذه الكلمة التأخير بعد ليروا أعمالهم. قالوا ووجه الكلام يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. قالوا ولكنه اعترض بين ذلك بهذه الكلمة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القول الذي قدمه الإمام الطبري رحمه الله تعالى في قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا هو تتمة لما سبق أن ذكره في قوله بأن ربك أوحى لها. الآن هذا القول الذي ذكره عمن قاله سيكون فيه تقديم وتأخير، تقديم وتأخير. معنى الكلام عندهم كما ذكر وجه الكلام يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فسيكون إذن أو فيه دعوة وجود التقديم والتأخير. وسبق طبعا ذكر قاعدة في هذا الباب، وهي أنه لا يقال بالتقديم والتأخير إلا إذا لم يكن للكلام وجه مفهوم إلا على التقديم والتأخير. أما إذا كان للكلام وجه مفهوم على نظمه فادعاء التقديم والتأخير يعتبر إيش؟ مخالف للأصل. فما دام إذن الكلام مفهوم على نظمه فلا حاجة لادعاء التقديم والتأخير. وهذا أحد أمثلة المقدم والمؤخر في علوم القرآن. تذكرون سبق أن ذكرنا أن ونحن نجمع أمثلة أو تطبيقات علوم القرآن وقد يمر بنا بعض الأمثلة التي تقيد للدراسة. فمثلا الذي يدرس باب التقديم والتأخير وأثره في التفسير، أثره في فهم المعاني، فهذا المثال يدخل عنده، يعني هذا المثال يدخل عنده لأنه الآن يرتب الزمن، فالزمن عنده الآن في الترتيب مختلف عنه كما هو مرتب في الآية، يعني اختلاف الآن في ترتيب الزمن. متى يعني تقع رؤية الأعمال؟ يعني هل هو بعد صدورهم أشتاتا أو قبل؟ فهو يجعلها قبل، واضح الآن؟ فإذا سيكون هناك إذن خلاف في قضية ترتيب الآية ومعناها بناء على هذا التقديم. قال ومعنى قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا كما قال أي متفرقين، مثل قوله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى، فإذا هي مثل قوله إن سعيكم لشتى، فإذا الأشتات وشتى بمعنى التفرق. قال أشتات متفرقين، قال يومئذ يصدر الناس عن موقف الحساب فرقا متفرقين ذات اليمين وذات الشمال وذهب بها إلى الجنة والنار، يعني بعد الموقف. فليس المراد أن تكون كالفراشش المبثوث في حال القيام من القبور، وإنما هذه بعد ذلك. إيه نعم.
بعد الحساب. بعد الحساب.
إيه بعد الحساب. طيب قال ليروا أعمالهم، قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين إلى اليمين وعن الشمال ليروا أعمالهم، يعني كانهم الآن يتوجهون لرؤية أعمالهم، فيرى المحسن عمله ويرى المسيء عمله، يرى المحسن عمله ويرى المسيء عمله. وهذا الآن الذي في ذهنك يا شيخ عماد الذي في ذهنك قبل قليل قد يكون هو سبب القول بقضية التقديم والتأخير، لكن الذي قال بتقضية التقديم والتأخير لم يبين العلة التي أوجبت عنده القول بالتقديم والتأخير. فإذا نبقى نحن كما قلنا على نظم الآية كما ذكره كما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. يخالف من؟ اي نعم. لا هو قال قيل، اي نعم لو قال قيل ان معنى ما هو يعني لم يتبنه، مع انه هذا خالف منهجه اللي كان العاده في العاده يعني ما يكون يعني مضاعفا عنده يكون متاخرا. نعم تفضل يا شيخ.
وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يقول فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من خير يرى ثوابه هنالك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يقول تعالى ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة شرا يرى جزاءه هنالك. وقيل ومن يعمل والخبر عنها في الآخرة لفهم السامع معنى ذلك لما قد تقدم من الدليل قبل على أن معناه فمن عمل، وذلك دلالة قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم على ذلك. ولكن لما كان مفهوما معنى الكلام عند السامعين وكان في قوله يعمل حث لأهل الدنيا على العمل بطاعة الله والزجر عن معاصيه، مع الذي ذكرت من دلالة الكلام قبل ذلك على أن ذلك مراد به الخبر عن ماضي فعله وما لهم على ذلك، أخرج الخبر على وجه الخبر عن مستقبل الفعل.
نعم. طب قبل ما ندخل في الأقوال، هذا طبعا الكلام أصله عند الفرة في دلالة الفعل. لو نظرنا الآن، وهذا يدل على موضوع وهو دقة نظر العلماء في الاستعمال القرآني. الآن لو أنت تأملت قوله فمن يعمل، هل فمن يعمل في ذلك اليوم أو فمن عمل لذلك اليوم، أيهما المراد؟ طبعا المراد فمن عمل لذلك اليوم. فجاء إذن أو كما قال خرج الآن على وجه الخبر عن مستقبل الفعل. طيب مدام خرج عن مستقبل الفعل في قوله فمن يعمل، فإذا ما المراد به؟ كما ذكر المراد به الحث لكل من يسمع هذا الكلام في الدنيا، حثه على ماذا؟ على العمل، يعني حثه على العمل، وكأنه تجديد كما هي فائدة واحد فوائد الفعل المضارع، يعني تجديد للحث على العمل مرة بعد مرة فمن يعمل. وكما نعلم أن الفعل المضارع من فوائده قضية إيش؟ التجدد والحدوث، يعني كأنه يحدث مرة بعد مرة لا ينقطع، يعني مرة بعد مرة لا ينقطع، فهذا إشارة له. أو قد يكون يعني قد يكون في قوله فمن يعمل مثقال ذرة، وهو نظر آخر في قضية فائدة الفعل المضارع، أنه يكون لتصوير حال العمل، يعني كأن العمل الآن قائم، أو أن العامل قائم بعمله الآن، يعني كأن العامل قائم بعمله الآن، مثل ما قال سبحانه وتعالى فتصبح الأرض مخضرة، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، قال أنزل فعل ماضي ثم قال فتصبح ولم يقل فأصبحت، فكأنه تصوير للحال. فقوله فتصبح الأرض مع أنه قدم بفعل ماض وحقه أن يعطف عليه ماضيا، كأنه إشارة إلى تصوير الحدث، يعني كأنك تشاهد هذا الحدث بعد أن نزل الماء صارت الخضرة. فإن حمل على هذا يعني وهو أقل طبعا من الأول، إن حمل عليه فهو وجه، لكن الأقرب والله أعلم أن يكون تنبيه للحث على التجديد مرة بعد مرة. نعم يا شيخ.
وبنحو الذي قلنا من أن جميعهم يرون أعمالهم قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا ولا شرا في الدنيا إلا آتاه الله إياه، فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته فيغفر الله له سيئاته، وأما الكافر فيرد حسناته ويعذبه بسيئاته. وقيل في ذلك غير هذا القول، فقال بعضهم أما المؤمن فيعجل له عقوبة سيئاته في الدنيا ويؤخر له ثواب حسناته، والكافر يعجل له ثواب حسناته ويؤخر له عقوبة سيئاته. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عمرو بن قتادة قال سمعت محمد بن كعب القرظي وهو يفسر هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة، قال من يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عنده خير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عنده شيء. ساق بإسناده عن عمرو بن دينار قال سألت محمد بن كعب القرظي عن هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال من يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابها في نفسه وأهله وماله حتى يخرج وليس له خير، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبتها في نفسه وأهله وماله حتى يخرج وليس له شر. ساق بإسناده عن أنس قال كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر الله لك مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة. ساق بإسناده عن أبي إدريس أن أبا بكر كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال فرفع أبو بكر يده من الطعام وقال إني لراء ما عملت، قال لا أعلمه إلا قال ما عملت من خير وشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترى مما تكره فهو مثاقيل ذر شر كثير، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى تعطاه يوم القيامة. وتصديق ذلك في كتاب الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ساق بإسناده عن أيوب قال قرأت في كتاب أبي قلابة قال نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأبو بكر يأكل فأمسك وقال يا رسول الله إني لراء ما عملت من خير أو شر، فقال أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل ذر الشر، ويدخر مثاقيل ذر الخير حتى تعطوه يوم القيامة. قال أبو إدريس فأرى مصداقها في كتاب الله، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ساق بإسناده عن الشعبي قال قالت عائشة يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، هل ذاك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ساق بإسناده عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ساق بإسناده أن عائشة أم المؤمنين قالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفك العاني فهل ذلك نافعه شيئا؟ قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ساق بإسناده عن علقمة أن سلمة بن يزيد الجعفي قال يا رسول الله إن أمنا هلكت في الجاهلية كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال لا. ساق بإسناده عن سلمة بن يزيد الجعفي قال ذهبت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمنا كانت في الجاهلية تقري الضيف وتصل الرحم هل ينفعها عملها ذلك شيئا؟ قال لا. ساق بإسناده عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ساق بإسناده عن عمرو بن قتادة عن محمد بن كعب أنه قال أما المؤمن فيرى حسناته في الآخرة وأما الكافر فيرى حسناته في الدنيا. ساق بإسناده عن عبد العزيز بن بشير الضبي جده سلمان بن عامر أن سلمان بن عامر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم ويفي بالذمة ويكرم الضيف قال مات قبل الإسلام؟ قال مات قبل الإسلام؟ قال نعم. قال لن ينفعه ذلك فولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالشيخ فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تنفعه ولكنها تكون في عقبه فلن يخزوا أبدا ولن يذلوا أبدا ولن يفتقروا أبدا. ساق بإسناده عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. ساق بإسناده عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن من محسن مؤمن أو كافر إلا وقع ثوابه على الله في عاجل دنياه أو آجل آخرته. ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أنزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق قاعد فبكى حين أنزلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال يبكيني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. فهذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبئ عن أن المؤمن إنما يرى عقوبة سيئاته في الدنيا وثواب حسناته في الآخرة وأن الكافر يرى ثواب حسناته في الدنيا وعقوبة سيئاته في الآخرة وأن الكافر لا تنفعه في الآخرة ما سلف له من إحسان في الدنيا مع كفره. ساق بإسناده عن إبراهيم التيمي قال أدركت 70 من أصحاب عبد الله أصغرهم الحارث بن سويد فسمعته يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى بلغ إلى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال إن هذا إحصاء شديد.
نعم كما ذكر الآن الإمام يعني في الآية وجهان. الوجه الأول هو الذي قدم به وقال عنه كما قالوا بنحو الذي قلنا من أن جميعهم يرون أعمالهم قال أهل التأويل ولم يذكر إلا قول ابن عباس. والوجه الثاني الذي ذكره عن محمد بن كعب القرظي واستدل أيضا له بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عقب بقوله فهذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبئ عن أن المؤمن إنما يرى عقوبة سيئاته إلى آخر كلامه. فهل يفهم منه يعني من كلامه الآن أو من طريقته أنه يرى أن القول الآخر مراد بالآية أو لا؟ يعني هو هل يخالف في صحة المعنى الآخر من حيث هو معنى؟ لا، الله يغفر لك. لاحظ الآن، هو قال وبنحو الذي قلنا من أن جميعهم يرون أعمالهم، قال أهل التأويل، ثم ذكر قول ابن عباس فقط. طبعا على عادته في أن الواحد إذا ورد عن واحد كانه قول أهل الجميع، لكن بعد ذلك قال وقيل في ذلك غير هذا القول، فقال بعضهم، ثم سرد الرواية عن محمد بن كعب القرظي، واستدل للمعنى ذكره بآثار. لما انتهى قال فهذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبئ عن أن المؤمن، إلى آخر كلامه. الآن نريده الآن، طبعا لو كان الإمام يذهب إلى هذا القول، فهل هو يرى الآن تداخل الأقوال، أو يرى أن القول الآخر ليس مرادا في الآية، هو معنى صحيح بذاته لكن ليس مرادا في الآية؟ يعني هو الآن عندنا احتمال، بما أنه قال الآن، أو لننظر الآن ما هو الفرق. الآن القول الأول قال أن جميعهم يرون أعمالهم، متى يرون أعمالهم؟ يوم القيامة. طيب القول الثاني، رؤية الأعمال متى تكون؟ يكون زمنها في الدنيا وفي الآخرة، ليس كذلك؟ إن الآن يرون في الدنيا وفي الآخرة، إذن القول الثاني فيه عموم في الزمان لأنه جعل في الدنيا والآخرة، والقول الأول فيه عموم في ماذا؟ في العمل، لكنه في زمن واحد اللي هو في الآخرة. واضح الآن الفرق؟ طيب هذا الآن الفرق الآن هو الخلاف بينهم في قضية عموم إيش؟ الزمن، يعني عموم الزمن. هل الآن الآية في قوله فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة محتمل أن يكون مرادا بها الدنيا؟ لنلاحظ الآن تناسق الآيات ونظم الآيات، قال ليروا أعمالهم ثم قال فمن يعمل مثقال، يعني هل مبنية على قول ليروا أعمالهم، وليرى أعماله مبنية على يومئذ، فإذا قلنا كذلك فمعنى ذلك سيكون ماذا؟ في القيامة. وهذا مذهب ابن عباس الذي مال إليه ابن جرير، يعني هو الحقيقة مال إليه، لأنه قال وبنحو الذي قلنا من أن جميعهم يرون أعمالهم، قال أهل التأويل. أما القول الآخر ففيه تفصيلات ليست موجودة في القول الأول، منها أن ما يقع للكافر من نعم فإنها مقابل لحسناته التي عملها في الدنيا، فلا يرى خيرا، وإنما يرى في القيامة شرا، يعني إنما يرى في القيامة شرا. هذه الآن، أو هذا هو الفرق بين القولين. طبعا الآن في قول اللي يرى فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة، هل يلزم من رؤية الأعمال الآن الجزاء؟ يعني وقد يرى ما عمله من خير، لكن كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، وهذا يكون في القيامة. فإذا كون الكافر يرى عمله الذي كان خيرا واقع، لكنه بالنسبة له غير مجد، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يكون هباء منثورا مثل السراب، يعني يرى مثال الجبال، ولكن إذا جاء لا حقيقة لها، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مؤمنا. فإذا إذا أردنا أن نستدل من القرآن على كون الكافر يرى أعماله التي هي خير ولكنه لا يستفيد منها، هذا ثابت في القرآن، مثل ما استدل اللي هو أبو إدريس بالآية في قوله وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وسنأتي إن شاء الله إلى وقف عندها، لكن المقصود أن القرآن يدل على هذا المعنى، يعني القرآن يدل على هذا المعنى. القول الآخر في قول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إذن هو أخرج الحسنات وأن لا ترى بالنسبة للكافر يوم القيامة، وإنما يرى فقط السيئات، إنما يرى فقط السيئات. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، أي في الدنيا سواء المؤمن أو الكافر. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، أيضا المؤمن والكافر، لكن سيكون هناك تفصيل ليس واضحا من الآية. يعني هل الآية لو قرأناها توضح أن الكافر يرى عمله السيء فقط دون الحسن يوم القيامة؟ يعني سياق الآية هل يشعر بأن الكافر يرى عمله السيء دون الحسن؟ لا، لا يشعر. فإذن الآن البقاء على العموم الذي ذهب إليه الطبري عنده أولى من هذا التخصيص، يعني أولى من هذا التخصيص. وبناء على هذا كأن الطبري رحمه الله تعالى بطريقته هذه يرى أن المعنى الثاني من حيث هو صحيح، لكن هل الآية تدل عليه؟ هو الخلاف هنا. يعني الآن المعنى كون الكافر يؤتى حسناته في الدنيا ويخرج من الدنيا ليس له حسنة، ويأتي يوم القيامة كما أخبر الله سبحانه وتعالى ويرى حسنات هذه أمثال الجبال، لكنها تكون إيش؟ في النهاية هباء منثورا، فإذا لا يستفيد منه ولا يبقى له إلا أعماله لأعمال الشر. والمؤمن كذلك قد يرى في الدنيا جزاء أعماله السيئة، ولكن قد يبقى له بعض الأعمال فيكفره الله سبحانه وتعالى إما في البرزخ وإما في الموقف وإما في النار على حسب أعمالهم، ثم يخرجون بعد ذلك، يخرج بعد ذلك وقد صفي من الذنوب، وقد صفي من الذنوب. فهذه التقسيمات فيها لا تشعر بها الآية مباشرة، لا تشعر بها الآية مباشرة، لا بد من وجود دليل آخر يدل عليها على هذه التخصيصات. فإذا الطبري الذي يظهر والله أعلم أنه لا، يعني لا يخالف في صحة المعنى، وإنما يخالف في ماذا؟ في دلالة الآية عليه. فالآية واضح من حيث دلالتها ونظمها وتناسقها، خصوصا ما سبق ذكرتكم قبل قليل في قضية التقديم والتأخير، فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة، هي مرتبطة برؤية الأعمال، يعني هذه الأعمال ترى يوم القيامة، يرون ما عملوه من خير وما عملوه من شر، وهذا تدل عليه الآيات والأحاديث، يعني هذا تدل عليه الآيات والأحاديث. فإذا كأنه يقول إن ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا صريحا في نفي المعنى الآخر، فإذا سيكون هو جزء من المعنى الأول أو لا؟ يعني الآن المعنى الثاني سيكون جزءا من المعنى الأول، والمعنى الأول يبقى فيه جزء آخر في قضية دلالة العموم على أنه يقع للكافر رؤية أعماله حتى يوم القيامة. واضح الآن الخلاف بين المعنيين. ومعنى ذلك إذن أن الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا المعنى الثاني. صحيح، هو داد حتى بيان ما سيكون هو نوع من الوعظ والتذكير، هذا أيضا جيد، لكنه يبقى في شيء من الإشكال في قضية أنه حتى لو قيل بهذا لا يزال المعنى الوعظ موجود حتى في هذا. لو قيل لأحد إن ما تعمله من شر ستراه في الدنيا، هذا نوع من الوعظ، وأصلا هو حقيقة وقوع هذا لا يكون ليوم القيامة، يعني التحقق لا يلزم أن كل خير يأتيك بسبب عمل خير عملته، ولا أن كل شر يأتيك بسبب عمل شر عملته، كما نعلم أن هذا ليس مرتبط دائما بالعمل، قد تكون وقد لا تكون، يعني قد تكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لا، هو سيرى أعماله وجزاءها، يعني هذا من اللوازم. يعني لماذا يرى الأعمال؟ وسبقا ذكرنا أن هذه قضية مهمة جدا، لما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة، المراد طبعا رؤية العمل ولازمه إيش؟ الجزاء، يعني ولازمه الجزاء. ولذا قلنا دائما، يعني سابقا كررنا هذا، أن العناية بلازم الخبر في مثل هذه المقامات مهم جدا، لأن هذا خبر الآن ماذا سيقع، فما هو لازمه؟ لازمه إيش؟ وقوع الجزاء بهذه الأعمال. طيب، نعم، هو نعم، لكن ما إشكال هذا؟ انتظام السياق يعني؟ نعم، يعني ممكن يدخل فيها ما يراه في القبر، هذا ممكن أيضا، لكن يبقى أن قول ابن عباس والله أعلم كما ذهب إلى الطبري هو المقدم. عندنا من يعني بعض الفوائد المرتبطة بالآيات، طب لاحظوا الأثر الذي ورد عن أبي بكر، قال فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة، طبعا قال أن كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، قال فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله، هذه الآن أو هذا الخبر يعني الدقيق في نزول الآية يعتبر من ماذا؟ من أحوال النزول، يعني الأحوال المرتبطة بنزول هذه الآية. وتعلمون سابقا أيضا نتكلم عن مسائل علوم القرآن أنه أحيانا يقع في بعض الأخبار إشارة إلى أحوال مرتبطة بالنزول، إلى أحوال مرتبطة بالنزول قد لا يكون أشار أو جعلها علماء علوم القرآن من باب الأنواع المذكورة والمشهورة، لكن هذه أيضا تضاف فيما يتعلق بأحوال النزول، فكان إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية وكان في مقام الأكل، وهذا يعني يدلنا على أن القرآن كان يتنزل عليه في أحوال متعددة، عندنا أيضا الفائدة الثانية في قول أبي إدريس، طبعا في الأثر الأول قال وتصديق ذلك في كتاب الله، ثم بين أن الذي قال ذلك في الأثر الثاني أنه أبو إدريس. الآن إذا نظرنا إلى قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هل الآن في الآية شيء غامض يحتاج إلى بيان؟ لأنه قال وتصديق ذلك، يعني وربط الآن آية بآية، نريد أن نرى هذا الربط، هل هو بيان للمعنى أو هو مجرد نظائر في المعنى؟ يعني هذه الآية نظير هذه الآية، نظير. طيب الآن إذا قلنا نظير، لاحظ الآن قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إذا الآن جعلها إصابة أين؟ في الدنيا، فإذا صار فيها بيان ولا ما صار فيها بيان؟
بيان،
هي صار فيها بيان. طبعا إذا صارت بيان في النهاية هي نظائر، يعني كله يعني كل بيان سيكون نظائر، لكن ليس كل نظائر بيانا، يعني ممكن نجمع نظائر في المعاني لكن هذه الآية لا تحتاج إلى بيان، فكان نقول هذه الآية نظير قوله تعالى كذا. لكن هنا الآن في خلاف في فهم، يعني في الفهم في الزمن ولا لا؟ ما قلنا الآن فمن يعمل مثقال ذرة، في خلاف هل هو في يوم القيامة أو هو في الدنيا. فبناء الآن على كلام على زيادة أبي إدريس لهذه الآية كأنه يجعل هذه الآية تصديق لهذه الآية، ونحن يمكن نقول أيضا وتصديق قول يعني ما يعني مما يصدق قول ابن عباس لذهاب إلى الطبري آية فجعلناه هباء منثورة، يعني أيضا تصديق لذلك القول، وهذا يدل على أن الاحتجاج بالقرآن كما قلنا سابقا يعني الاحتجاج بالقرآن من حيث هو هذا راجع إلى رأي المفسر، فقد يكون صوابا وقد يكون غير ذلك. إذن الآن لاحظ أن أبا إدريس انتزع من هذا المعنى هذه الآية، وإلا لو لم يكن هذا المعنى موجودا ما نزع إلى هذه الآية، يعني هذه الآية ما نزع إليها إلا لأن المعنى في الأثر منحصر بهذا. نعم الأثر هو الذي ساقه إلى هذه الآية وليس الآية مباشرة، لكن بمجموع الأمر أنه كانه يقول فمن يعمل مثقال ذرة يكون في الدنيا بناء على قوله وما أصابكم من مصيبة، لكن ما الذي جعله يربط هذه الآية بهذه الآية هو الأثر. وهذا أيضا من الأشياء ذكرناها سابقا أنه ما من ربط لآية بآية إلا ويكون فيه إيش؟ رابط بينهما. كيف؟ لكن من أين نأخذ الجزاء من جنس العمل إلا من الأثر نفسه؟ يعني هو الآن لاحظ يذكر الأثر، طبعا هو أحد الرواة الآن عن أبي إدريس أن أبا بكر، وفي الرواية الأخرى قال أيضا قال قرأت في كتاب أبي قلابة قال نزلت. فإذا الآن يعني عندنا الآن أثر متجه إلى معنى معين فساقه هذا الأثر إلى ربط هذه الآية بهذه الآية، لو لم يوجد هذا الأثر قد لا يربط هذه الآية بهذه الآية، فإذن يكون هذا الربط ماذا؟ باجتهاده، إن يكون هذا الربط باجتهاده. وأرجو أن تكون هذه إن شاء الله كافية في بيان هذا المعنى. سم في الدنيا نعم هذه السياق وبينها ما نحتاج إليها. نعم من السياق لا ما يلزم، ما يلزم، السياق بينها. القول الأول بلى يدخل، لأن قلنا أدلة القول الأول لو أردنا أن نحشدها موجود عدد من الأدلة، يعني موجود عدد من الأدلة، وهو كما قلنا المقدم عند الطبري وهو الأولى والله أعلم. والقول الثاني لا يعارضه لكن يدخل فيه، يعني ضمن، يعني لأنه جزء منه، يعني جزء منه لكنه قول قد قيل. نعم تكمل يا شيخ لأن بقي مقطع.
وقيل إن الذرة دودة حمراء ليس لها وزن، ذكر من قال ذلك، وساق بإسنادي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله مثقال ذرة، قال ابن سنان في حديثه مثقال ذرة حمراء، وقال ابن وهب في حديثه نملة حمراء، قال إسحاق، قال يزيد بن هارون، وزعموا أن هذه الدودة الحمراء ليس لها وزن.
نعم طبعا هذا تفسير الذرة، وفي طبعا تفسير آخر للذرة بأنه الهباء الذي يرى في الكوة من الشمس، يعني الهباء المنثور هذا أيضا قيل إنه هو المراد بالذرة. والمقصود طبعا هنا هو أنه ليس لها إيش وزن، يعني لو إنسان حمل ذرة هل لها وزن بالنسبة له؟ لا. فإذا المقصود الآن، وهذا من تعبير العرب، يعني من تعبير العرب أنهم يجعلون الشيء الذي ليس له مثقال ليس له وزن مثل الذرة التي هي النملة. فإذا يفسر المراد بالذرة هنا إما أن يكون مراد به ماذا؟ النملة أو الهباء كما ورد في بعض أيضا الآثار. ولسنا طبعا بحاجة في مثل هذا المقام كما سبق إلى تفسيرها بتفسير آخر. لماذا؟ لأن المقصود من ذلك واضح، المقصود من ذلك واضح، وتفسيرها بالذرة المعاصرة للذرة الفيزيائية يعني ليس له مقام في معنى الآية. يعني من فسر الذرة هنا بأن الذرة الفيزيائية فنقول هذا ليس له مقام في هذه الآية. لماذا؟ لأن المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى هو أنه، يعني المراد الكلي هو أنه ليس له وزن، يعني شيء حقير لا ليس له وزن ومع ذلك يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه مثقيل الذر. فبناء على هذا لا نحتاج نحن إلى أن نقول أيضا أن تفسيرها يمكن يكون إيش بالذرة المعاصرة، لأنه ما دام فهم الكلام وعلم وليس في المعنى الحادث شيء جديد فإضافته ليست لازمة، وأيضا إضافته عناء كما سبق تقريره. وهذه أحد الأمثلة التي سبق أن نبهنا على أن بعض المعاصرين قد يدخل في التفسير أشياء وهو ليس بحاجة لها، فالمعنى قد علم وبقيت الأمة على هذا قرونها الطويلة جيلا بعد جيل لم يقع فيها إشكال في فهم هذا المعنى وأن مراد الله به كذا وكذا، فإذا لا حاجة لنا لأن نضيف مثل هذا القول الذي لا يضيف معنى جديدا. ولعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله في الفصل القادم بإذن الله تعالى نكمل بقية هذا الجزء، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى ننتهي منه الفصل القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.